بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الثامن من لقاءات مقدمة في علوم الحديث، والتي نشرح فيها منظومة غرام صحيح. وكنا قد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمه الله في البيت الثالث عشر: وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. فتكلمنا عن الشطرة الأولى والتي تناول فيها نوعا من أنواع الحديث، هو الحديث المبهم. ونتكلم بمشيئة الله تعالى عن قوله في الشطرة الثانية: وغامضه إن رمت شرحا أطول. وهذه اللفظة الغامض تشير إلى ثلاثة من أنواع علوم الحديث: النوع الأول هو الغريب، والنوع الثاني هو المشكل، والنوع الثالث هو مختلف الحديث. فما المقصود بهذه الأنواع الثلاثة؟ الحديث الغريب هو حديث وردت فيه لفظة غريبة. سبب غرابتها، الغرابة معناها أولا خفاء المعنى، بمعنى أنه ورد حديث فيه لفظة أو كلمة لا نعرف معناها، معناها خفي لا نتبينه. وهذا إنما ينشأ من أن هذه اللفظة ليست مستعملة في لساننا، أو هي مستعملة بقلة بحيث يعرفها بعض الناس وتخفى على البعض الآخر. ولنضرب مثالا لهذا يوضح مسألة الغريب. في حديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه. ما معنى كلمة ثقبه؟ حمل أصحاب الحديث هذه الكلمة وذهبوا بها إلى الأصمعي إمام اللغة يسألونه عنها، قالوا: ما معنى الجار أحق بثقبه؟ لأن كلمة الجار واضحة، كلمة أحق واضحة، الباء حرف الجر واضح، ما معنى كلمة ثقب؟ حتى نفهم الحديث، هذه الكلمة هي الكلمة الغريبة، الغريبة يعني التي خفي معناها على قارئ الحديث أو سامع الحديث، ولذلك يحتاج إلى أن يعود إلى كتب اللغة. ولأجل هذه الكلمات ألف العلماء مؤلفات كثيرة في هذا العلم يشرحون فيها غريب حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب كثيرة جدا. وجمع هذه الكتب كلها في كتاب واحد الإمام ابن الأثير، وسماه كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، يعني ما وقع من الألفاظ الخفية الغامضة التي لا تعرف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين. يبقى هنا خفي المعنى المراد من كلمة في الحديث، كلمة بثقبه هذا معناها يعني الثقب هو اللزيق، يعني القريب الملاصق، القريب الإيه الملاصق، ومعناه أن الجار له الشفعة في جاره الملاصق له مباشرة. هذا معنى الحديث، ومثال هذا كثير جدا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومسألة الغريب هذه مسألة تخضع لتفسير أهل اللغة، ذلك أن لسان النبي صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغة العرب، وإذا خفي علينا شيء فإننا نرجع إلى لغة العرب. ولذلك هو فن مهم جدا، ولتعلقه بالعربية هو صعب، ولذلك يعني لا يتكلم فيه إلا القلة من العلماء، والرجوع إلى هذه الكتب التي تفسره يسهل هذا الأمر جدا. إذا هذا هو النوع الأول مما تتناوله لفظة غامض، وهو الحديث الغريب. النوع الثاني الحديث المشكل. الحديث المشكل هذا نوع أيضا من أنواع الحديث. نجد اللفظة الواردة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في كلام الصحابة أو التابعين، اللفظة الواردة في الحديث معروفة مستعملة بكثرة، لكن في مدلولها دقة. في مدلولها دقة، لماذا؟ لأنها تستعمل في معنى واثنين وثلاثة وأكثر. فيشتبه علينا أحيانا في حديث من الأحاديث معنى هذه الآية، معنى هذه الكلمة، وربما يتبادر إلى أذهاننا لفظ معنى والمراد معنى آخر. المشكل في الحديث اللفظة فيه مستعملة بكثرة، لكن معنى هذه اللفظة خفي، المعنى هو اللي خفي. ليس بسبب أننا لا نعرفه، لا، نحن نعرفه، ولكن أحيانا يراد به غير الظاهر. والعلماء اعتنوا بجمع هذا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصنفوا فيه كتبا كثيرة، منهم الإمام الطحاوي والخطابي وابن عبد البر وكثير. ولنضرب مثالا يوضح لنا هذه المسألة. حديث أيضا في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، قال: لما نزلت آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آية سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فظنوا أن كلمة الظلم هنا معناها أن يظلم الإنسان نفسه أو أن يظلم الإنسان غيره، اللي هي تساوي كلمة التعدي على حق الغير، أو التعدي على حقوق الله تبارك وتعالى، بمعنى تجاوز العدل. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبرونه: يا رسول الله، شق ذلك علينا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: أينا لم يظلم نفسه، يعني إذا الإنسان لم يظلم غيره على الأقل ظلم نفسه، فهنا يسمى ظالما، تلبس بظلم، فيحرم الأمن في الدنيا وفي الآخرة والهداية في الدنيا وفي الآخرة بسبب هذا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم أن هذه الكلمة، كلمة الظلم في هذه الآية، ليس المقصود بها الظلم الذي يعرفونه، وإنما المقصود بها شيء آخر. وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهم آية توضح لهم هذا الشيء الآخر، هذا المعنى الآخر، فقال: إن الظلم هو الشرك، الظلم المقصود هنا هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأخبرهم أن الظلم هو الشرك. هذه الكلمة، كلمة الظلم، لها الآن معنيان، معنى تبادر إلى أذهان الصحابة، ومعنى أظهره لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فمن مشكل الحديث هذه اللفظة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذا هو النوع الثاني اللي هو المشكل. العلماء ألفوا بهذا اللفظة يعني كلمة المشكل وضعوها في عناوين الكتب، مشكل الآثار وهكذا، للإمام الطحاوي، لابن قتيبة، للخطابي كما قلنا، وفي كتب الحديث أيضا يعتنون بهذه الأشياء. وابن الجوزي له كتاب يذكر فيه مشكل الصحيحين، مشكل الصحيحين، يعني ما ورد على وزان أو على يعني مثل هذا الإيه، على مثال هذا الحديث في صحيحي البخاري ومسلم. النوع الثاني هو مختلف الحديث، مختلف الحديث، وهذا نوع يختلف عن الغريب ويختلف كذلك عن المشكل. مختلف الحديث هو أن يصح عندنا حديث ويخبرنا بمعنى، وكذلك يأتي حديث آخر صحيح يخبرنا بمعنى معاكس للمعنى الأول، مختلف مع المعنى الأول، مضاد مقابل للمعنى الأول، فيصبح عندنا حديثان متعارضان، حديثان كل حديث منهما صحيح، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح، وظاهرهما التعارض. طبعا ظاهرهما يعني ما يبدو لأول وهلة أنهما متعارضان، وإلا فالحقيقة أنه لا يوجد تعارض طبعا، لأن كله من عند الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله الحمد لله لا يوجد فيه اختلاف ولا يوجد فيه تعارض، لكن يمكن أن يكون هذا التعارض ظاهرا. ومنها مثلا حديث أورده العلماء في كمثال لمختلف الحديث، قالوا: حديث في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا عدوى ولا طيرة ولا هام ولا صفر ولا غول. لا عدوى ولا طيرة، ينفي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يوجد شيء اسمه عدوى، مع أنه قد صح حديث آخر يثبت العدوى وهو أيضا في الصحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا حديث يثبت العدوى، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نفر من المجذوم، من عنده مرض الجذام، حتى لا نعدى منه. فكيف نوفق بين الحديثين؟ هذا الحديث معناه عكس هذا الحديث، هذان الحديثان ظاهرهما التعارض لا عدوى، والثاني يقول هناك عدوى. فوفق العلماء بينهما بوجوه كثيرة تصل إلى أربعة وجوه. منها هذا الوجه الذي سنذكره سريعا، إنه لا عدوى بنفسها، وإنما تحصل العدوى إذا أراد الله ذلك. والدليل على هذا أن الإنسان قد يخالط المريض ويعدى، وقد يخالطه ولا يعدى، إنسان يخالط المريض ويعدى، وإنسان يخالط نفس المريض ولا يعدى، وهكذا. ويبقى هناك عدوى لكن بقدر الله. يبقى الحديث الأول ينفي أن العدوى تحدث بنفسها، والحديث الثاني يأمرك أن تأخذ بالأسباب والاحتياط لتبعد عن مظنة العدوى. يبقى فر من المجذوم فرارك من الأسد حتى لا تعدى، فإذا خالطته وعديت فاعلم أن العدوى لا تحصل بنفسها، وإنما الذي قدر لك ذلك هو الله تبارك وتعالى. والدليل على هذا التوفيق في هذا الوجه، أن بعض الأعراب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، فقال: يا رسول الله كيف هذا الجمل الصحيح يجلس في مكان الجمل المريض فيعدى؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، يعني الثاني عدي من الأول، الثالث عدي من الثاني. طيب الأول من أين جاءته العدوى؟ لا شك أنها مرض بتقدير الله عز وجل، فكذلك الثاني مرض بتقدير الله، والثالث مرض بتقدير الله. إذن يعني التعارض زال في هذا الحديث، وهذا مثال لمختلف الحديث. وهذا النوع أيضا تناوله العلماء في شروح الأحاديث، وتناولوه كذلك في مشكل الحديث والأثر، وألفت فيه مؤلفات كثيرة. فإن كلمة المشكل تتناول المشكل والمختلف، وأيضا ألفت كتب في مختلف الحديث خاصة. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. قلنا الغامض هنا يتناول غريب الحديث ومشكل الحديث ومختلف الحديث. البيت 14 يقول فيه المؤلف رحمه الله ناظم: قال عزيز بكم، صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل. ثم يقول في البيت 15: غريب يقاسي البعد عنك وما له، وحقك عن دار البلاء متحول. في هذين البيتين يتناول قسما من أقسام الحديث، تحته ثلاثة أنواع هي العزيز والمشهور والغريب. وهذا القسم يسمى قسم الآحاد، قسم الآحاد. فالأحاديث تنقسم بحسب عدد الأسانيد التي وصلت إلينا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى متواتر وآحاد. متواتر وآحاد. الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عزيز ومشهور وغريب. الغريب ما له سند واحد، والعزيز ما له سندان، والمشهور ما له أكثر من سندين ولم يبلغ حد التواتر. وهذا كله يسمى آحاد، وهو ما ليس بمتواتر. والمتواتر، وسيأتي معنا إن شاء الله التفصيل في الكلام عليه إن شاء الله في آخر المنظومة، المتواتر ما ورد بطرق غير محصورة، غير محصورة، يعني أربعة فأكثر مع شروط معينة سنتعرض لها إن شاء الله هناك. بإذن الحديث إما متواتر وإما آحاد. هذا الكلام هنا عن الآحاد، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. بدأ الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بالكلام على الحديث العزيز. قال عزيز بكم، صب ذليل لعزكم. فهذه الشطرة الأولى والتي تناول فيها الكلام على الحديث العزيز. الحديث العزيز ما هو؟ قلنا أن يرويه اثنان، ليس أقل من ذلك، ليس أقل من ذلك. وهذا طبعا بحسب الأسانيد التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أننا ننظر إلى عدد الأسانيد التي ورد بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ورد بهذا الحديث إسنادان فنقول في هذا الحديث إنه حديث عزيز، أو في إسناد واحد في طبقة من الطبقات، في جيل من الأجيال، عند ذكر واحد من الرواة ذكر رجلان، وإن كان في طبقة أخرى ذكر ثلاثة أو أربعة، وفي طبقة أخرى ذكر خمسة أو عشرة. في هذا العلم، وهو علم مصطلح الحديث، الأقل يقضي على الأكثر. يعني إذا مثلا عندي طبقات الإسناد خمسة، الطبقة الأولى فيها ثلاثة من الرواة، والطبقة الثانية فيها اثنين من الرواة، والطبقة الثالثة فيها أربعة من الرواة، أنا أنظر إلى أقل عدد. أقل عدد هنا اثنين. إذن هذا الحديث نسميه عزيز، لأنه في طبقة من طبقاته رواه اثنان ولم يقل عن ذلك. زاد عن ذلك ما فيش مشكلة، لكن لا يقل عن اثنين في أقل طبقة من طبقات الإسناد. وهذا النوع قليل جدا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا جاءت تسميته باسم العزيز. كلمة العزيز معناها النادر القليل جدا، فهو لقلة وجوده وندرته سماه العلماء بهذا الاسم. وهناك من لاحظ معنى آخر في كلمة العزيز فقال إنه لما رواه راويان كأن كل واحد منهما عز بأخيه، يعني تقوى بأخيه فصار عزيزا به، بدل ما يبقى مثلا وحده جاءه له إيه؟ جاء له سند، جاء له يعني أخوه يعززه، كما قال عز وجل فعززنا يعني فقوينا بثالث. الراويان قوى كل واحد منهما الآخر. مثال هذا النوع هو حديث رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة. إذن من بداية الإسناد الآن ورد عن صحابيين من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أنس وأبو هريرة كلاهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث معروف. إذا نظرنا مثلا إلى رواية سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه، رواه عنه اثنان أيضا في طبقة التابعين، هما قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. إذا نظرنا إلى رواية قتادة رواه عنه، أو رواية عبد العزيز رواه عنه اثنان، رواه عنه إسماعيل بن علية وعبد الوارث ابن سعيد. بعد إسماعيل بن علية وبعد عبد الوارث ابن سعيد رواه عن كل واحد منهما جماعة كثيرة، يعني ممكن يكون 10 في كل طبقة. فهنا في طبقة الصحابة رواه راويان، في طبقة التابعين رواه راويان، في طبقة أتباع التابعين رواه راويان، ما بعد ذلك بالعشرات، 10 رواه، 20 راوي، وهكذا. فالحديث طالما في طبقة من الطبقات رواه راويان ولم يقل عن ذلك فنسميه حديث عزيز. إذن هنا الحديث العزيز هو الحديث الذي لم يروه أقل من اثنين في طبقة من طبقات الإسناد. النوع الثاني ذكره في الشطرة الثانية، قال ومشهور أوصاف المحب التذلل، ومشهور أوصاف المحب التذلل. الحديث المشهور عند علماء الحديث هو الحديث الذي يرويه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، وإن كان أكثر من ثلاثة يشترط ألا يكون بلغ في كثرة الأسانيد ما ينزل به منزلة التواتر، يعني لا يصل إلى حد التواتر. ومعنى هذا إن الحديث الذي ورد مثلا بأربعة من الرواة، أو ورد مثلا بخمسة من الرواه، هذا الحديث معناه أنه ربما يكون متواتر إذا توفرت الشروط، وربما لا يكون متواترا إذا لم تتوفر الشروط، وسيأتي معنا ذلك. لكن الآن الحديث المشهور ينقسم إلى قسمين، إما رواه ثلاثة فقط، وإما رواه أكثر من ذلك وليس بمتواتر، بمعنى أنه فقد شرطا من شروط التواتر. يمثل العلماء لهذا الحديث بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام في قنوته في الصلاة كان يدعو على بعض الأقوام الذين قتلوا 40 صحابيا من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المعروفة بحادثة القراء. كانوا في طريقهم لدعوة بعض الناس فخرج عليهم هؤلاء فقتلوهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم في صلاته، ويعني اسمهم رعل وذكوان وعصية، وهؤلاء ورد حديثهم في صحيح في صحيح البخاري. هذا الحديث حديث مشهور مشهور، وورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ولم يبلغ حد التواتر، لم يبلغ حد التواتر. ننتبه إن أحيانا كلمة مشهور هذه يستعملها العلماء في غير الاصطلاح، في غير علم الحديث، ويقصدون أنه مشهور على ألسنة الناس، مشهور على ألسنة الفقهاء، مشهور على ألسنة الدعاة، مشهور على ألسنة الأصوليين أو النحويين أو عند علماء اللغة. لا، هذا ليس هو الحديث الذي يقصده علماء الحديث، إنما يقصدون الحديث المشهور بمعنى الحديث الذي رواه ثلاثة فأكثر. نعم، رواه ثلاثة فإيه؟ فأكثر، تمام، ولم يبلغ حد التواتر، أو رواه ثلاثة فقط. هذا هو الحديث المشهور عند علماء الحديث. عزيز بكم صب ذليل لعزكم، ومشهور أوصاف المحب التذلل. ثم قال رحمه الله: غريب يقاسي البعد عنك وما له، وحقك عن دار البلاء متحول. هنا يشير في هذا البيت للنوع المسمى بالغريب، غريب الإيه؟ غريب الإسناد. وهذا الحديث يطلق عليه العلماء الغريب، ويطلقون عليه أيضا الفرد. الفرد لماذا؟ لأنه حديث لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد واحد. لو بحثنا في الدنيا كلها لن نجد له إلا هذا الإسناد، لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بطريق واحد فقط، إسناد واحد يرويه صحابي ويرويه عن الصحابي تابعي وهكذا. ربما في فترة من الفترات يكثر هؤلاء جدا، لكن طبعا طالما وقع في بعض الطبقات راو واحد في طبقة من الطبقات، فمعنى هذا إنه حديث إيه؟ حديث غريب، غريب أو فرد. ومثال هذا الحديث حديث نعرفه كلنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الحديث لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم له إسناد إلا عن عمر بن الخطاب، ولم يعرف أن رجلا رواه عن عمر رضي الله عنه إلا التابعي الجليل علقمة ابن أبي وقاص الليثي فقط. علقمة هو الذي رواه عن عمر، وهكذا الذي رواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، والذي رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد القطان، من عند يحيى رواه عن يحيى 200، 200 رواه عن إيه؟ عن يحيى. فإذا هذا الحديث في طبقة الصحابة كان راويه واحد، في طبقة التابعين كان راويه واحد، في طبقة أتباع التابعين كان راويه واحد. ومن هنا يقول عنه العلماء إن هو حديث غريب، لأنه ليس له إسناد يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد. هذه هي أقسام الحديث أو أنواع الحديث: الآحاد، العزيز، المشهور، الغريب. غريب رواه راو واحد، العزيز رواه راويان، المشهور رواه ثلاثة أو أكثر ولم يبلغ حد التواتر، وقد مثلنا لكل منهم بمثال. لكن ننبه على أن الحديث إذا كان غريبا أو عزيزا أو مشهورا ورد له إسناد أو إسنادين أو ثلاثة، ليس معنى ذلك أن نحكم له بالصحة أو بالضعف. فليس معنى إن هو غريب ليس له إلا إسناد واحد يكون ضعيف، لا، وليس معنى أن له ثلاث أسانيد إنه يكون إيه؟ أنه يكون صحيح، لا. مسألة الصحة والحسن، القبول وعدم القبول، تخضع للخمسة شروط التي سبق وأن تكلمنا عنها. لكن ما تفيدنا إياه هذه الكلمة أنها إذا وردت على لسان عالم فنعرف من خلال ذلك أن لهذا الحديث إسناد واحد فلا نبحث، وإذا ورد له إسنادان فنبحث عن الثاني، وإذا ورد إنه مشهور يبقى نبحث عن أسانيده ونعلم أنها ثلاثة أو أكثر من ثلاثة. أيضا أنبه على أن الحديث غريب له إسناد، مشهور له إسنادان، عفوا ثلاثة أسانيد فزيادة، عزيز له إسنادان، هذه الأسانيد ليس فيها كذاب، وإلا لا عبرة بها. لا تقل لي مثلا هذا الحديث له إسنادان وأنظر في إسناد منهما أجده إسناد مثلا صحيح، والثاني أجد إسناد فيه كذاب، أو فيه متروك، أو فيه منكر الحديث، أو فيه متهم بالكذب. لا 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 لا، أقل شيء أقل شيء يكون حديث ضعيف، راوي ضعيف فقط، لا يكون أقل من ذلك. فمتى كان في طريق من هذه الطرق أو إسناد من هذه الأسانيد راو كذاب، يبقى لا يعتبر هذا الإسناد. متهم بالكذب لا يعتبر هذا الإسناد. متروك لا يعتبر هذا الإسناد. فتعدد الأسانيد لكي يكون الحديث عزيزا أو مشهورا، هذا لا علاقة له إطلاقا بالمتروكين والكذابين ومن كان منكر الحديث أو متهم بالإيه؟ متهم بالكذب إن شاء الله رب العالمين. طيب، نتوقف هنا وإن شاء الله نكمل في لقائنا القادم بمشيئة الله، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.